بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا عبر الموقع ومواضع الاتصال الأخرى في كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الحج وهذا هو الدرس الثالث. توقفنا عند قول المصنف: باب دخول مكة وغيره. وأورد في هذا الباب عدة أحاديث، ودخول مكة مقصود به دخول البلد الحرام لحج أو لعمرة أو لغير ذلك، وأيضا تتضمن الأحاديث في الباب أحكام دخول الكعبة والطواف بها، الصلاة فيها والطواف بها وصفات ذلك. قال المصنف: الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. هذا الحديث موضوعه حكم دخول مكة بدون إحرام وأحكام أخرى. فالحديث تضمن بعض الألفاظ نذكر معانيها. المقصود بعام الفتح هو السنة التي فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مكة، وهي وكان في 20 من رمضان 8 من الهجرة، السنة الثامنة من الهجرة. قوله وعلى رأسه المغفر، المغفر هو ما يوضع على رأس المقاتل ليغطي رأسه من السهام وضربات العدو. قوله نزعه أي خلعه من على رأسه. في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقضت قريش الصلح الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، خرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة في رمضان في السنة الثامنة في نحو عشرة آلاف مقاتل، لأن مقضوا العهد الذي كان بينه في الحديبية. فاتجه لمكة ففتحها عنوة أي قوة، فمكة لم تفتح صلحا وإنما فتحت عنوة. وهذا الحديث يخبر فيه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في لباس الحرب، وكان من هذا اللباس المغفر على رأسه، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يدخلها محرما وإنما دخلها في حالة حرب. فلما انتهى القتال وإشارة انتهاء القتال أن النبي نزع من على رأسه المغفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلن الأمان لمن دخل البيت الحرام وكذلك لمن دخل بيته فهو آمن، وكذلك من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. هكذا أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى من الأمان بعض أقوام، ومنهم عبد الله بن خطل. وعبد الله بن خطل هذا كان اسمه عبد العزة بن خطل في الجاهلية، فأسلم وسمي أو تسمى بعبد الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه لجلب بعض الصدقات، وكان معه مولى من الموالي يخدمه، لكنه غضب على هذا المولى فقتله، ثم ارتد مشركا والعياذ بالله، وفر وظل مشركا في مكة، وجعل له مغنيتين غانيتين تغنيان بما يقول من شعر يهجو به الرسول عليه الصلاة والسلام ويهجو الدعوة والعياذ بالله. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة فإنه لم يؤمن بعض ممن كان في مكة، ومنهم ابن خطل. قال في الحديث: فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، لأنه لم يؤمنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر بقتل أولئك الذين لم يؤمنهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه ولو كان متعلقا بباب الكعبة لشدة جرمه وطغيانه. فهو تعلق بأستار الكعبة يستجير، وكان هذا يفعل في أيام الجاهلية، من عليه دم ومطلوب فإنه يتعلق بأستار الكعبة ويلصق يعني جسده بها فيؤمن. فأراد أن يؤمن نفسه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فقتله الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. وسبب قتله الرسول، سبب قتل الرسول لهذا الرجل، أول أنه ارتد، والمرتد إما أن يعود إلى الإسلام أو يقتل، هذا حكم الشرع فيه. كل من كان مسلما كفر لابد أن يقتل إلا أن يعود الإسلام، لو كان كافرا، لو كان يهوديا نصرانيا أيا كان، فهذا ارتد ولم يعود. ثانيا أنه عمد إلى إنشاد الشعر في ذم الرسول عليه الصلاة والسلام، قبحه الله، وأيضا في ذم الدعوة، ثم أنه قتل ذلك الذي كان معه، وكان رجلا سيء، جعل يعني غانيتين تغنيان بشعره حتى ينتشر والعياذ بالله. ولذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتله. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لم يكن يعني يريد الحج أو العمرة، أما من أراد الحج والعمرة فإنه ينبغي أن يدخلها محرما، لكن من كان لغير ذلك لتجارة أو زيارة غيره فإنه يدخلها دون إحرام. وإن كان يعني يستحسن له أنه إذا دخل يبدأ ويطوف طواف سنة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل هذا مع أنه تعلق بأستار الكعبة، وهذا فيه أن من ارتكب جرما يستحق العقاب عليه في مكة يقام عليه العقاب والحد أي كان، ولا يحميه تعلقه بالكعبة. وقد سبق معنا كلاما في هذا في درس مضى. أيضا من فوائد الحديث الأخذ بالأسباب، أن الإنسان يأخذ بالأسباب للوقاية من الخطر مع توكله على الله تعالى، ودليل ذلك وضع الرسول المغفر على رأسه في الحرب، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجاع الذي لا يهاب في القتال. وهكذا في الحديث عظم الكعبة حرمتها في النفوس، لكنها أيضا لا تجير من ارتكب جرما في حق الآخرين، فأنه يفد فيه الحكم. نعم. وأيضا في الحديث أن الكعبة يجعل لها استار من الثياب، وقد كان يفعل ذلك من زمن الجاهلية وإلى يوم الناس. ثم قال المصنف عبد الغني المقدسي الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء ومن الثنية العليا التي بالبطعاء، وخرج من الثنية السفلى. معاني بعض الألفاظ، قوله دخل مكة أي في عام الفتح، وأيضا في حجة الوداع دخلها أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل من دخل مكة فهذا فيه جواز دخول مكة كما ذكرنا في الحديث الماضي، إما بإحرام أو دون إحرام. قوله من كداء في هذه اللفظة ثلاثة ألفاظ، كداء وكداء وكدي. فكداء هي الثنية العليا التي بالبطحاء، ومعروف البطحاء، والثنية العليا هي مرتفع بين جبلين، مرتفع ضيق بين جبلين، هذا يقال لها كداء بفتح الكاف وأيضا الدال، كداء من كداء. وكداء هي الثنية السفلى المقابلة في خارج مكة لمن كان يخرج مكة، وهي بين جبلين إنما واسع هنا. وكدي هي الموضع الذي هو موقف الآن الحجاج والمعتمرين الذين يريدون على الحرم من جهة جدة، هذا غير كداء وكداء. فكداء هو الموضع الذي دخل الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دخل مكة عن طريقه، عن طريق كداء بالفتح، وخرج من طريق كداء بالضم. إذا الحديث تضمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا، أي محددا الموضع الذي دخله الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخالف طريقه في مشاعر الحج، وهذا من ضمن مخالفته، يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى، فخرج من كداء، دخل من كداء وخرج من كداء. وهذا يعني قد يكون عارضا وقد يكون سنة، كما كان يفعل في صلاته في العيدين، يأتي من طريق ويخرج من طريق وهكذا. فالحديث يبين مشروعية دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. نقول هل هذا سنة؟ نقول ليس بسنة، ليس بسنة، لكن من تيسر له وهو داخل من هذه الجهة وتأسى بالرسول في هذا الطريق فليس عليه خير، فهو على خير إن شاء الله، كما كان يفعل ابن عمر يتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى في موضع قضاء حاجته، ويعني أيضا لمسه للرمانة في المنبر وأمور كثيرة، هذا موافقة ما كان يفعل الرسول، ولكنه ليس سنة. والإنسان يعمل بهذه الأمور على ما تيسر له دون أن يشق على نفسه. فإن تيسر له الدخول من هذه الجهة وهو داخل مكة يعني في إحرام بحج عمرة وغير ذلك ويتيسر الخروج من جهة يعني كداء، كان هذا موافقا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عمل طيب. لكن كون أنه سنة لا يقال أنه سنة، وإنما هي كان يعني مما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ومن خالفه ليس بمبتدع ولا أيضا عليه إثم. قال الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد الكعبة داخل الكعبة، قال نعم بين العمودين اليمانيين. هذا الحديث موضوعه حكم دخول الكعبة والصلاة فيها. من ألفاظ الحديث قوله فأغلقوا الباب، أي أغلقوا باب الكعبة بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله أول من ولج أي أول من دخل بعد فتح الباب والرسول داخل الكعبة ومعه أسامة وأيضا بلال وعثمان بن طلحة. أسامة بن زيد سبب دخوله أنه كان راكبا مع النبي عليه الصلاة والسلام حين دخوله مكة، وبلال سبب دخوله أنه رضي الله عنه مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام مرافقه دائما. وأما عثمان بن مطعون فدخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعثمان بن مطعون بن طلحة بن أبي طلحة بن مطعون هذا رضي الله عنه، عثمان بن طلحة ليس عثمان، نعم عثمان بن طلحة ليس عثمان بن مطعون، عثمان بن طلحة هذا من بني عبد الدار، وكان له حجابة الكعبة، وكان أسلم في هدنة الحديبية، والرسول عليه الصلاة والسلام سلمه مفاتيح الكعبة، وكان يتداول هذا المفتاح أولاده إلى يوم الناس إلى اليوم، إلا أنه خلفه يعني انقطع فأعطيت لأولاد أخيه، إلى اليوم لا زال يتداول مفتاح الكعبة يكون بيده، وهذا تشريفا له من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بيان بعض الألفاظ. الحديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح إلى البيت، والمقصود بالبيت هنا الكعبة، مقصود به الكعبة، وقوله وأسامة ابن زيد وبلال عثمان بن طلحة هؤلاء كانوا معه في دخوله، لم يدخل معه إلا هؤلاء الثلاث النفر. قال فأغلقوا عليهم الباب، أي سدوا الباب حتى لا يلج أحد أو يشوش عليهم وهم داخل الكعبة. والكعبة كان لها في عهد الجاهلية بابان، باب يدخل منه وباب يخرج، لكن قريش لما نقصت عليهم النفقة في بناء الكعبة جعلوا لها بابا واحدا وجعلوا مرتفعا يدخل منه ويخرج، ولا زال هذا إلى اليوم. قال فلما فتحوا أي فتحوا الباب، أول من ولج أي دخل عليهم كان ابن عمر رضي الله عنه، لحرصه على تبين ما دفع للرسول في الكعبة ليتأسى به، قال فلقيت بلالا أول من قابله فسألته هل صلى رسول الله أي صلى في الكعبة؟ وفي بعض الروايات أين صلى؟ فقال بلال نعم صلى في الكعبة. قال بين العمودين اليمانيين، لأن الكعبة في ذلك الزمان كانت على 6 أعمدة، فالرسول جعل 3 من الأعمدة خلفه وصلى بين العمودين اللذين في جهة الركن اليماني، بين الركن اليماني وبين موضع الحجر، الحجر حجر أسود، فجعل يعني ركنين على يمينه وركن آخر على يساره فصلى في ذلك الموضع، وبينه وبين الكعبة 3 أدرع. ولذلك يقول تجوز السترة أن تكون على 3 أدرع في بعض الحالات مثل هذه وغيرها. فهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فابن عمر تأسى بالرسول في أمور كثيرة ودقيق في التأسي، ولذلك كان يسأل أينما الرسول، ماذا فعل الرسول، كيف صلى وكذا، من باب محبته للرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفوائد هذا الحديث: أولا فيه مشروعية دخول الكعبة والصلاة فيها، واختلفوا هل تجوز الصلاة فيها الفريضة أم السنة فقط. فالجمهور اختلف الجمهور، إمام مالك والشافعي يرون جواز صلاة الفريضة، قالوا إذا جازت السنة جازت الفريضة. وأما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة فقالوا إنما تجوز السنة، لأن الرسول لم يفعل إلا السنة، والأولى بالإنسان إذا صلى أن يجعل الكعبة كلها أمامه. فالمسألة فيها خلاف في هذه الجهة، وعلى كل حال من أحوط في حال خلاف أن يأخذ الإنسان بالأحوط فيجعل يعني الكعبة أمامه، يجعل الكعبة أمامه كاملة في الفريضة، وأما في السنة فيجوز صلاة خلفها لا خلاف يعني إجماعا من أهل الحديث من الجمهور. ثانيا فيه في الحديث جواز صلاة المنفرد بين عمودين، لأن الرسول صلى بين عمودين، بين عمودين عن يمين وعمود عن يساره، وهذا للمنفرد لا كراهة، بها جواز كإمام وغير ذلك. أما الصف فقالوا لا يصف بين العمودين إلا في حال الضرورة، وإذا صلى يعني الناس بين العمودين فإنه يكره لهم، وليس صلاة باطلة، لا تبطل صلاة ولكنه يمنع الكراهة. أيضا من فائدة الحديث أن جعل الجدار سترة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا يجوز أن يكون العمود سترة. أيضا من فوائد الحديث إغلاق باب الكعبة للحاجة، يعني لحاجتهم لذلك. كذلك فيه حرص الصحابة على التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهل للإنسان يتطلع اليوم إلى الصلاة داخل الكعبة؟ نقول نعم، وهو أيسر ما يكون اليوم، وذلك أن يصلي في الحجر، حجر إسماعيل، وهو الحطيم، وهو جهة شمال الكعبة بين الركنين في شمال الكعبة، غير اليماني والذي فيه الحجر، الركنين الآخرين. فذلك الحجر الذي هو يعني نقص على قوم يعني قريش في ذلك الزمان في بناء الكعبة على الأركان 4 التي كانت عليها من عهد إبراهيم، فأخرجوا ذلك الجزء فجعل له حجر، يعني داخله هو داخل الكعبة، فمن صلى في هذا الموضع كأنما صلى داخل الكعبة، ويقال هو الحطيم بين الركنين الشماليين. والدليل أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الكعبة فأمرها أن تصلي في الحجر، هذا دليل على جواز ذلك. ثم قال المصنف الحديث الرابع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. موضوع الحديث حكم تقبيل الحجر الأسود. نقول تقبيل الحجر الأسود كما جاء تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو سنة لمن طاف بالبيت عند قدومه يبدأ أولا باستلام الحجر. واستلام الحجر إنما هو وضع الشفتين عليه، ليس بصوت، وإنما يقبل بوضع الشفتين، أو أنه يضع يده يمسح عليه بيده ويقبل يده، وإن تعسر عليه مد بعصا ووضعها على الحجر وقبل الحصى. والمسألة الرابعة أنه يشير إليه من بعيد بيده دون أن يقبل. سيأتي معنا تفصيل في هذا في الحديث الذي يليه. إذن تكبير الحجر سنة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ويتأسى به، وينبغي أن يعتقد الإنسان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب حريص على التوحيد، بيّن أن هذا حجر لا يضر ولا ينفع، أي بذاته لا يضر ولا ينفع، لكن لا شك أن من قبله ينتفع بالأجر والسنية، هذا الذي ينفعه. أما كل حجر ينفعه بذاته هذا غير صحيح. فبين عليه رضي الله عنه أنه حجر لا يضر ولا ينفع، وقال ولولا أني رأيت رسول الله أن يقبلك، سنة أتبعه في هذا، ما قبلتك، في بيان التمسك بما يكون في الحفاظ على التوحيد، ويعني الحذر من كون الإنسان يتعدى حدود الشرع. ولذلك اليوم إذا قلت لمن قال بهذا ينكر عليك، قل بلى الحجر هذا ينفع ويضر بذاته، كنت بريض وكذا، ومن الناس من يأتي بصورة معه لأحد أقربائه يمسح بها الحجر يقول ينفع، هذا مريض يستشفى. ومن الناس من يعتقد أيضا في مكان إبراهيم يقبله وربما يعني يطوف عليه، يعني هذه كلها من البدع المنكرات التي ليست من السنة ولا من الدين في شيء. فرضي الله عن عمر الذي قال هذا الكلام الطيب المبارك والذي فيه دلالة على محبته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حرصه على المؤمنين لا يقعوا فيما يكون فيه مخالف للشرع. إذن هذا هو الحديث، بيان حقيقة العبودية ظاهرا وباطنا باستلام الحجر أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس بكونه ينفع أو يضر بذاته. وهذا فيه بيان السنن العظيمة التي ينبغي التمسك بها، والحذر من توجيه السنة إلى ما يخالف دين الله تعالى، وأن تقبيله جائز كما ذكرنا من باب السنية في هذه المواضع، وسيأتي مواضع أخرى. من فوائد الحديث مشروعية تقبيل الحجر الأسود في الطواف، نعم في الطواف فقط، وعند أيضا بعد الصلاة بين عند المقام بعد الطواف، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك لم يرد شيء. أيضا أن تقبيله ليس خوف ولا أيضا بحث عن مصلحة في ذات الحجر. وأيضا من فوائد الحديث أن فعل النبي يتأسى به، ما فعل الرسول وأطلق فيه يتأسى به، وما كان خاصا به فيضل على خصوصيته. أيضا من فوائد الحديث أن وظيفة المسلم التمسك بالشرع وأن لا يخالف شرع الله تعالى، وأن تكون عقيدته عقيدة السلف الصالح كالنبي والصحابة ومن بعدهم. أيضا من فوائد الحديث أن تقبيل الحجر الأسود وهو من الجمادات حجر، وأن تقبيله يعني ليس بدعة أما تقبيل غيره من الأحجار كما قال إبراهيم أو غير ذلك من البقاع، كل هذا بدعة وضلالة. أما الحجر فإنه سنة. أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا فعل أمر شك أن الناس يتوهمون في أمر أن يبين، كما فعل أمير المؤمنين عمر، الناس يتوهمون في نفعه وضرره بذاته. كذلك فيه فائدة الحديث فضيلة عمر رضي الله عنه وحرصه على حماية التوحيد. وأيضا من فائدة الحديث أن الحجر الأسود يقال له الأسود، وليس كما يقول المتنطعين كما المتنطعون أنه الأسعد، يقولوا لا الأسعد، يقول لا هذا كسباه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال مصنف الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه قدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذا الحديث موضوعه في الباب أن الرمل في الطواف جائز وله حكمة فعلها الرسول عليه الصلاة والصحابة، وأن ذلك مستمر لمن فعله يستن بما فعل الرسول عليه الصلاة والصحابة، وبيان مواضع الرمل، أين موضع الرمل وكيف يكون ومتى يكون. من ألفاظ الحديث قوله قدم، أي قدم الرسول في عمرة القضية، وقال عمرة القضاء، وهي السنة الثانية بعد صلح الحديبية، لما عاد الرسول لما أرجعته قريش ولم يجعله يدخل مكة وصحابته ونحر وحلق، اتفقوا معني أن يأتي في العام الذي بعده في بعمرة، وكانت هذه العمرة تسمى عمرة القضية، أي قاضى فيها ما مضى من عمرته الأولى، وكانت في السنة السابعة من الهجرة. نعم، قوله حمى أي مرض كان ينتشر في المدينة، وكان حمى شديدة تأتي من دخل المدينة، فلما تأذى الصحابة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينقلها الله تعالى إلى خارج مكة، فنقلت إلى الجحفة، وهي كانت قرية على كفر في ذلك الزمان. ويثرب هي المدينة، يثرب هي مدينة الرسول، كانت تسمى في الجاهلية، فغير الرسول عصره اسمها فسماها المدينة، وهذا متفق عليه. إذن هذا هو بعض معاني هذه الألفاظ. في هذا الحديث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في عمرة القضية، وأصحابه معه في هذه العمرة ما يقارب 2000، فقال المشركون، يعني المشركون كانوا لا زالوا في مكة، وكانوا يجلسون جوار الكعبة من جهة الحجر من جهة الشمال، تجمعوا هناك ليرون الصحابة والرسول وهم يطوفون بالكعبة، فقال المشركون انظروا إلى هؤلاء الآن سيطوفون وقد نهكتهم حمى يثرب، يعني ضعاف ما عندهم قوة ولا حيل، هكذا ظنوا في الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وقوم هذه جاءت في بعض الأحاديث وصح بعض أهل العلم منهم القاضي عياض في مشارف الأنوار قال هي ليست قوم، قال إنما في الحديث إنه يقدم عليكم وفد من الوفد، يعني يقدم عليكم وفد أهانتهم، يعني ليست قد، وإنما يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. على كل حال المسألة هينة. قالوا يقدم عليكم وفد أو قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة، الرسول علم بذلك بالوحي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، نعم ويرملوا، هذه اللفظة لما بينها يرملوا أي بمعنى يعني يطوفون بسرعة المشي، يعني يكون إسراع في المشي مع خطى متقاربة، يعني يكون في إسراع مع خطى متقاربة، ويسمى الخبب، ويهز يعني كتافه في هذا الأثناء يبين نشاطه. فكانوا ينقزون الصحابة وهم يعني يخبون في هذا الموضع أو هم يعني يرملون. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة فقط، وأن يكون يعني السبعة أشواط تكون الثلاثة الأولى فيها الرمل، والأربعة التي بعدها لا يكون فيها رمل، يكون يعني مشيا عاديا. قال وأن يمشوا بين الركنين، يعني بين الركن، من الركن اليماني إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا يمشون فيه لا يرملون. لماذا؟ لأن قريش وأقوامهم لا يرونهم لأنهم من جهة أخرى، فيعني يعني يأخذون راحتهم كذا، يمشون بارتياح لأنه حتى لا ينهكم المشي الكثير. فأمرهم بالرمل بين الركنين فقط، الركن اليماني والركن، وهما الركنان اليمانيين، وقال لهم الركن الذي هو الآن يسمى الركن اليماني، والركن الآخر اللي هو اللي فيه الحجر. ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني جعلهم يرملون في الثلاث الأشواط فقط، وعفى عن الرمل في الأشواط الأربعة حتى لا يتعبهم. هذا معنى الإبقاء عليهم، أي بمعنى لا يضعفهم لأنهم قادمين على سعي وفيه رمل أيضا بين العلامتين الخضر الآن وهكذا. إذن هذا الحديث فيه بيان هذه السنة، وهو أن من قدم إلى مكة في عمرة أو حج فإنه إذا طاف طواف القدوم يسن له الرمل، والرمل يكون من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني لا يمشي بين الركنين كما كان في عهد الرسول في هذه العمرة، لأن الرسول صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رمل ورمل يعني في الشوط كامل، ثلاث أشواط كاملة في حجة الوداع، في حجة الوداع، وأيضا يعني في مرة أخرى قبلها في عمرة. إذن يعني نسخ المشي بين الركنين، وإنما يكون الرمل من الحجر الذي فيه الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في الثلاث أشواط الأولى يرمل فيها، وهذه سنة لمن يعني استطاع أن يفعله، وإلا مع الزحام يصعب. ولا تكون إلا في حال القدوم لعمرة أو حج، حال القدوم أول ما يأتي إلى الحرم ويطوف، أما في الطواف الذي بعده طواف النفل أو طواف الإفاضة فليس فيها ذلك، إلا أن جاء طواف الإفاضة وأن داخل مكة أول مرة هكذا. إذن هذا الرمل سنة لمن استطاع في هذا الزمن عند دخوله مكة في أول دخوله في عمرة أو حج. من فوائد هذا الحديث مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف الأول فقط كما قلنا، وأن يعني من قدم يفعل ذلك، أنه خاص بالثلاث أشواط الأولى فقط كذلك، وهو مستحب أيضا، أنه مستحب، وكذلك يكون يشمل ما بين الركنين لأنه نسخ في حجة الوداع التي يعني رمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الشوط الكامل دون استثناء ما بين الركنين، وهذه الكيفية التي ذكرنا فيها. أيضا من فائدة الحديث فيه مشروعية إغاظة الكافر وعدو الدين بإظهار القوة وهكذا الشجاعة والإباء، وهكذا يعني برفع رأسه يعني دون أن يظلمه، نعم، وهذا الذي ينبغي عليه يكون مسلم. وعان الله من يعيشون في بلاد الكفر كيف يهانون، هم يجعلون في أنفسهم الإهانة، وصلى الله السلام والعافية أن يخرجهم من ذلك الوضع. ولا في المسلم ينبغي أن يكون دائما أبيا، واليد العليا خير من اليد السفلى، كم من المسلمين رأيناهم تشحتون الدول هكذا، بل ربما يكون عنده قادر عمل وبعد ذلك يأخذ من هذه الدولة الكافرة الله السلامة. أيضا في الحديث مشروعية إغاظة المشركة كما ذكرنا، أيضا في شفقة النبي على أمته بأنه يعني أمرهم أن لا يرملوا بين الركنين شفقة بهم، وحتى يتقون على الرمل الآخر في السعي، وهناك سعي طويل وهكذا. وفي أيضا دلالة شدة يعني كره هذا هؤلاء المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله تعالى. وهكذا فيه يعني الحديث جواز حكاية قول الغير وهنتهم حمى يثرب، يعني هو ذكر عن ما قال المشركون. الحديث السادس قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، يخب أي يعني يسرع، يخب يسرع وهو الرمل الذي ذكرناه. إذا في هذا الحديث، والحديث موضوع بيان طواف يعني يكون فيه الرمل مما ذكرنا آنفا، في هذا الحديث يخب ثلاث أشواط، هذا فيه دلالة على أنه كان يرمل من الركن إلى الركن، لأنه قال رأيت رسول الله حين يقدم مكة إذا استلم الركن أول ما يطوف يخب ثلاث أشواط، فدل على أن الرمل كامل دون يعني دون استثناء ما بين ركنين، هذا أول دليل على هذا، فإنه يعني يرمل بين يعني هذه المواضع ولما ومعايش مع الركنين أي الذي كان يعني قد عفى عن يعني الرمل بها فنسخ ذلك الحكم. والركنان هما الركن اللي هو الحجر الأسود وركن اليماني، هو قال لهم الركنان اليمانيان. أول ما يطوف يعني بمعنى أول ما يقدم إلى مكة في حج أو عمرة في الثلاث الأشواط الأولى، لا زالت السنة قائمة على هذا الحال. من فوائد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الحرم أول ما يبدأ بالركن الحجر الأسود ويقبله، هكذا كان يفعل، يقبله أول ما يبدأ ويقبله أيضا عند كل طواف، يعني هذه يعني سبع مع أول الأولى ثم سبع ثمان، ثم يقبله بعد الصلاة صلاة الركعتين اللي بعد الطواف، هذه مواضع تقبيل الرسول عليه الصلاة والسلام للحجر الأسود. وهذه باقية لمن استطاع إذا يعني استطاع ذلك الأمر، ولا ينبغي الزحام وإذا الناس وهكذا. وأيضا فيه جواز وصف الحجر بأنه أسود. الحديث السابع قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هذا الحديث فيه بيان جواز يعني الطواف على مركوب بعير أو غيره، وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها هل أن هذا لحاجة أو لغير حاجة. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الأولى بالإنسان أن يطوف على قدميه إن استطاع، فإن شق عليه ركب كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول هنا ركب على يعني الدابة هذه لأمور، أولها ليشرف على الناس، يكون عالي يرونه الناس جميعا، يشرف يراهم ويرونه، ثانيا أيضا ليتعلم الناس السنن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفعل السنة في هذا الطواف يقتدون به. أيضا ثالثا أو رابعا أن الناس يسألونه يا رسول الله كذا كذا، فيراهم ويرونه يتخاطب معهم. وقد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده أنه صلى على المنبر حتى يراه الناس كيف يصلي، كان يصلي ويركع ثم إذا أرد السجود نزل من المنبر وسجد على الأرض ثم عاد، فهذه كتلك. نعم، فهذه من السنة العظيمة التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه طاف في حجة الوداع على بعير، هذه في حجة الوداع، وكان يعني ذلك في طواف الإفاضة عندما يعني عاد من يعني رمي الجمرة الكبرى. وفعل هذا لهذه الأسباب التي ذكرها. وأيضا يعني من أسباب أن الناس لا يضايقون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يطوف يؤدي المنسك العظيم هذا والناس يتعلمون منه. وأيضا فيه يعني جواز التيسير لمن يعني استطاع أن يعني شق عليه يعني الطواف على قدميه. وأيضا فيه سنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يطوف بالكعبة في هذا الأثناء أنه يعني يستلم الركن بمحجن، يستلم بمحجن، والمحجن هي العصا الطويلة المعكوفة من طرفها. فكان الرسول يعني بعيد من الحجر ما يستطيع يصله، فكان يدخل المحجن فيمس به الحجر ثم يقبل طرف المحجن. وهذا فيه جواز مثل ما ذكرنا في الخطوات في تقبيل الحجر، إما يضع شفتيه عليه أو أنه يمسح بيده ويقبل يده، أو أنه يضع المحجن أو العصا وكل ذلك ثم يقبله أو يشير إليه كما ذكرنا آنفا. إذن هذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة، ومن الفوائد أيضا جواز الطواف على مركوب لمصلحة، لمصلحة، وكذلك مشروعية الاستلام الحجر بالعصا وكل ما كان بمستطاع الإنسان. وهكذا فيه بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، شفقته بالأمة، وأنه يبين مناسك الحج في هذا الموضع العظيم، ويعني يشرف على الناس حتى يرونه، وهكذا يعني كان يودع الناس لعلي لا أراكم بعد هذا اليوم، وهكذا عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا جواز إدخال يعني الحيوان الطاهر إلى المسجد كالبعير، هكذا البعير هذا يعني روثه لا ينجس المسجد، هذا مما ذكره العلم في هذه الفوائد. نعم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: عندما حججت فعلت كل ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من السنن، من الأركان والفريضة والسنن، إلا أني لم أركب في طواف الإفاضة. يعني من باب تأسيه بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول فعل كل ما فعل الرسول، إلا أنه لم يستطع أن يركب على بعير كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الحال. طيب، هنا الحديث الثامن بعد ذلك، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يستلم البيت، لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يستلم البيت. يقول ابن عبد الله بن عمر: لم أرى النبي يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، إلا الركنين اليمانيين. الحديث موضوعه حكم استلام أركان الكعبة، يعني هل يستلم الإنسان الأربع الأركان أم دون ذلك. فبين ابن عمر رضي الله عنه قال: لم أرى النبي يستلم إلا ركنين يمانيين، جهة اليمن، الركن اليماني المعروف والركن الأول الذي هو عند حجر الأسود، غير هذين الركنين لا يجوز استلام، لا دليل على الاستلام، لا دليل على استلام غير هذين الركنين لهذا الحديث الذي معنا. إذن كما كان يعني يقول معاوية رضي الله عنه أن ليس يعني موضع في البيت مهجور، كان يستلم الأربع الأركان، لكن هذا خالف السنة الصحيحة في هذا الحديث رضي الله عنه. فقول ابن عمر أن الرسول أنه لم يرى النبي يستلم إلا في هذه في البيت إلا ركنين اليمانيين، إذن فيه مشروعية استلام الركنين اليمانيين اللذين من جهة اليمن، وهما حجر أسود من الجنوب الشرقي والركن اليماني من الجنوب الغربي في مقابلته، والركن الثاني كان الركن الشامي، قال له ركن الشامي الغربي، وهكذا الركن الذي بجواره الذي هو حول الحجر، هذه الاستلام لها، إنما الاستلام لما كان عليه الرسول متأسيا به، وهذا يعني فيه مشروعية ذلك. الركن اليماني هذا يعني من مر به السنة أنه يضع يده عليه، هذا استلامه دون أن يقبل، يضع يده عليه فقط. ثم إذا لم يتمكن فلا دليل على الإشارة، لا دليل على الإشارة، وأيضا لا دليل على تقبيله، لا دليل على تقبيله. كذلك ليس هناك دعاء في هذا الموضع، ليس هناك دعاء. الركن اليماني لا يصح فيه التقبيل وإنما النية في هذا الموضع تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المسح باليد فقط كما فعل الرسول، ولا دليل على الإشارة إليه، ولا دليل بقول يقوله معين وذكر معين كما يفعل بعض الناس. وهذا يعني من كل العلم بعض الناس يأتون ببدع لا أصل لها، ولكن ينبه الإنسان، وعلى الإنسان إذا أراد أن يأتي بعبادة أن يتعلم هذه العبادة الواجبات فيها الأركان والواجبات والسنن حتى يتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فعله الرسول، وهذا الذي فعله الصحابة بعده، وهذا الذي ينبغي أن يفعله كل مسلم. من فوائد الحديث مشروعية استلام الحجر كما ذكرنا، والركن اليماني أيضا في الطواف بالبيت، هذا حال الطواف فقط، أما في غير الطواف لا ما هناك دليل. أيضا أنه لا يشرع استلام بقية الأركان، لا يشرع، لا دليل على ذلك. أما الدليل في من فيما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ترك الأركان الآخرين هو السنة الصحيحة، لم يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا ما تيسر في هذا الدرس، درس الليلة، ونلتقي إن شاء الله في درس قادم في باب التمتع بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وننظر إذا كان هناك شيء أسئلة. يقول السائل، هذا رجل يسأل يقول لديه كبش له خصية واحدة فقط وجميع أوصاف الأخرى كأحسن ما يكون، فهل يجوز الأضحية أولا؟ هل يجوز الأضحية؟ نعم يجوز، هذا من كمال يعني السنة في أن يكون يعني ذو خصيتين كاملتين. أما مكسور القرن، مقطوع الديل بالخصية، هذه كلها من كمال، هذا يجوز. المهم أربعة أمور لا تجوز: العوراء البين عورها، هذا يعني في عينه، وكذلك العرجاء البين ضلعها، وكذلك النحيفة التي لا تنكي الهزيلة، وهكذا يعني المريضة، يعني قد تكون هزيلة وليست مريضة، فإذا جيت العظم لا تجد فيه مخ، هذه المسألة. والمسألة الثانية تكون مريضة يعني، فهذه أيضا لا تجزي. وإذا قيل العوراء العمياء من باب أولى، وكذلك إذا قيل العرجاء يعني مكسورة القدمين أيضا من باب أولى، وهكذا. هذه أربع خصال التي لا تجزي فيها الأضحية، وأما غير ذلك يجزي. كذلك من مسألة الأضحية، كثير أسأل من الإخوان أنه يقول أنا أضحي، أريد أن أضحي عن ميت فلان. يقول لا، ما هناك دليل على يعني الأضحية تكون للميت خاصة، إنما الإنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته أحياء وأمواته، يدخل من شاء، من شاء من الناس. أيضا بعض الناس يسأل، بعض الأخوة يقول يعني هل أشترك مع واحد آخر صديق لي في شاه؟ يقول لا، الشراك لا يكون في الشاه، إنما يكون في سبع البقر وأيضا في الإبل. أما الشياه فتجزي عن شخص واحد فقط. فالإنسان يذبح شاة عن نفسه، عن زوجته، عن أولاده، عن صديقه، كل هذا جائز، يدخله معه، ولكن يعني أن يشاركه بالثمن، وهكذا هذا لا دليل على هذا. هذا ما تيسر في درس هذه الليلة. بارك الله الجميع، وفقكم الله تعالى، وفقنا الله وإياكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.